يشرح لي صدري ويسر لي أمري. كان الكلام في المسألة الثامنة في القضاء والقدر. قلنا كأنما في المسألة الثامنة يرجع مجددا إلى الأشعري القائل بالجبر، وكأنما الأشعري يستدل على أن الأفعال أفعاله تعالى، ويعتمد فيها على أن الله عز وجل قضى أعمال العباد وقدرها، قضى أعمال العباد وقدرها بمعنى أنه هو الذي أوجدها وخلقها. وعليه ما معنى أن أفعالنا، هكذا يقول الأشعري، ما معنى أن أفعالنا بقضائه بقدره؟ معناها أن الباري عز وجل هو الذي أوجد، هو الذي خلق الأفعال، وبالتالي بناء على أن سائر الحوادث والوقائع بقضائه وقدره، إذن الباري عز وجل أوجد هذه الوقائع، هذه الحوادث، أوجد هذه الأفعال، وهذا مرجعه إلى الجبر. المصنف كما أشرنا في أواخر درسنا البارحة قال عندما نرجع إلى القضاء نرى بأن القضاء يطلق على عدة معان، أحدها الخلق والإتمام. قضى أي خلق وأتم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قضى، ما معنى قضى؟ حكم وأوجب، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ما معنى قضى؟ قضى بمعنى أنه أخبر أعلم. وعليه عندما نرجع إلى القضاء، القضاء له ثلاثة معاني، وهكذا عندما نرجع إلى القدر، القدر أيضا له ثلاثة معاني. أحد المعاني هو الخلق، وأحد معاني القدر الكتابة، وأحد أيضا معاني القدر البيان والإخبار والإعلام. وأيضا البارحة أشرنا بأن هذه المعاني سواء في القضاء أو في القدر، هذه المعاني المتعددة معاني موجودة في الكتاب العزيز. يعني عندما نأتي إلى القضاء له ثلاثة معان: الخلق والإتمام، الحكم والإلزام، وثالثا الإعلام والإخبار. هذه معان نراها موجودة في كتابه تعالى، ولذا استشهد المصنف على كل معنى من هذه المعاني بآية من الآيات القرآنية كما قرأنا البارحة. وهكذا عندما تأتي إلى القدر، القدر له ثلاثة معان، وهذه المعاني أيضا لها شواهد. وعليه إذن لا ينحصر القضاء والقدر في معنى واحد، له معان متعددة. ثم بعد ذلك يقول إذا اتضحت هذه المعاني فحينئذ نأتي ونسأل الأشعري: ما هو مقصودك أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدر أعمال العباد؟ يقول في المقام يوجد ثلاثة احتمالات: إما أن يكون مقصودك قضى وقدر أعمال العباد بمعنى أنه أوجد، بمعنى أنه خلق أعمال العباد، فهذا مرجعه إلى الجبر، وقد قام الدليل القطعي على بطلانه، وبالتالي لا يعقل أن يكون المقصود من قضاء الباري عز وجل وقدر أفعال العباد بمعنى أنه أوجد أفعال العباد، خلق أفعال العباد، لأنه لو كان مرجع القضاء والقدر في أفعال العباد إلى خلق أفعال العباد للزم حينئذ منه الجبر، وقد تقدم معنا سابقا بطلان الجبر. إذن ليس المقصود من قضاء أعمال العباد وقدرها، ليس المقصود منه إيجاد أعمال العباد، خلق أعمال العباد. المعنى الثاني قد تأتي وتقول، قد يأتي الأشعري ويقول مقصودنا من قضاء وقدر أعمال العباد بمعنى أنه أوجب، بمعنى أنه ألزم، يعني مرجعه إلى الإيجاب، مرجعه إلى اللزوم، مرجعه إلى الحكم، الحكم يعني على نحو اللزوم. يقول إذا كان الأمر كذلك فيعني بأن هذا يعني بأن الواجبات حينئذ تكون بقضائه وقدره، وأما ما عدا الواجبات لا تكون بالقضاء والقدر. وكأنما حينئذ تقول بأن الحوادث لم تعد بأجمعها بقضائه وقدره، وإنما فقط وفقت الواجبات بالقضاء والقدر، وأما ما عدا الواجبات من الحوادث فلا تكون بالقضاء والقدر. وهذا يخالف ما هو متوافق عليه بأن سائر الحوادث بقضائه بقدره. إذن أيضا الاحتمال الثاني باطل، فيبقى في البين الاحتمال الثالث، أن نقول بأن مقصوده بأن أفعال العباد بقضائه تعالى بقضائه وقدره، بمعنى أنه ماذا؟ أن الباري عز وجل بين وكتب وأعلم في اللوح المحفوظ بأنه ماذا؟ أعلم بين أفعال العباد، خض أفعال العباد، خضر أفعال العباد، بمعنى أنه كتبها، بمعنى أنه أعلمها، بمعنى أنه بينها. يقول إذا كان المقصود من القضاء والخبر في أفعال العباد بمعنى أن الله عز وجل كتبها في اللوح المحفوظ، أعلمها، كتبها، بينها في اللوح المحفوظ، فهذا نرتضي، هذا تام وصحيح عندنا. لما سنبين إلى الآن اتضح، حتى أختصر ما أشرت إليه. إذن المصنف يقول خض الله عز وجل وقدر أفعال العباد، إذا كان المقصود من قضى وقدر أفعال العباد أوجدها خلقها فهذا باطل لقيام الدليل القطعي على بطلان الجبر، لأنه لو كان المقصود من أن الله عز وجل قدر وقضاه أفعال العباد بمعنى أنه أوجدها خلقها للزم حينئذ الجبر، والجبر الذي ثبتت استحالته. إذا كان المقصود من أن الله عز وجل قدر أفعال العباد وقضى أفعال العباد، قضى وقدر أفعال العباد بمعنى أنه أوجب ألزم، فهذا مرجعه حينئذ إلى كون الواجبات دون غير الواجبات بقضائه وقدره. فكأنما تصبح خصوص الحوادث الواجبة بقضائه وقدره، وأما غير الحوادث الواجبة فلا تكون بقدره وقضائه. والحال أن جميع الحوادث بقضائه وقدره. إذا كان مقصودكم من أن الله عز وجل قضى وقدر أفعال العباد بمعنى أنه بينها، بمعنى أنه أعلم في اللوح المحفوظ مثلا ملائكته بأن العباد سيفعلون تلك الأفعال، إذا كان المقصود من أنه قدر وقضى بمعنى أنه أعلم بين لملائكته في اللوح المحفوظ بأن عباده سيفعلون الأفعال الفلانية، يقول إذا كان المقصود هذا المعنى الثالث فهو تام. إذا كان المقصود هذا المعنى الثالث فهو تام. لما؟ بعدما يمكن أن نبين بطريقة، ويمكن أن نرجع إلى العبارة ونضيف أيضا الطريقة التي أشار إليها المصنف، لأن لو فرضنا بأن القضاء والقدر يدور أمره بين المعاني الثلاث المتقدمة، إما مرجعه إلى الإيجاد والخلق، وإما مرجعه إلى الإلزام والإيجاب، وإما مرجعه إلى الإعلام والكتابة والإخبار، فإذا انتفى الأول والثاني فينحصر حينئذ الثالث، فينحصر حينئذ بالثالث. إذا كان المقصود من القضاء والقدر إما المعنى الأول وإما المعنى الثاني وإما المعنى الثالث، والمفروض بطلان المعنى الأول والثاني لاستحالة الأول، ولأن المعنى الثاني يجرنا إلى القول بأن بعض الحوادث بقضائه وهي خصوص الواجب دون غيرها، هذا يعني بأن الأول باطل الثاني باطل، فيبقى حينئذ المعنى الثالث، فيما إذا قلنا بأن المعاني منحصرة في قضائه وقدره بالمعاني الثلاثة. إما أن نقول هكذا، وإما أن نقول كما أشار المصنف يقول المعنى الثالث متعين. ما معنى أنه قضى وقدر؟ قضى وقدر بمعنى أنه كتب في اللوح المحفوظ وأعلم ملائكته بأن عباده سيفعلون هذه الأفعال. إذا كان المقصود من القضاء والقدر هذا المعنى الثالث هو تام وصحيح. لما عند المصنف لما يقول حتى يتم هذا الكلام أضع بين يديك خطوتين. الخطوة الأولى عمدنا شوي ندخلها. يقول الخطوة الأولى يقول قد قام الإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. قام الإجماع على ماذا؟ على أنه يجب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. خطوة أخرى ومن الواضح الخطوة الأخرى يقول ومن الواضح بأنه لا يجوز الرضا بسائر القبائح، ومن هذه القبائح الكفر، لا يجوز الرضا بالكفر. يقول تعالى إذن إلى هاتين المقدمتين. يقول أولا من الواضح أن جميع الحوادث تقولون بأنها بقضائه وقدره. جميع الحوادث بقضائه وقدره، ومن أحد هذه الحوادث الكفرة. ومن أحد المفروض بأن جميع الحوادث بقضائه وقدره، ومن أحد هذه الحوادث ومن أحدها ماذا؟ الرضا. ومن أحدها ماذا؟ الكفر، عفوا، ومن أحدها الكفر. طيب هذا ما معناه؟ هذا معناه بأن الكفر الذي هو أيضا من الحوادث أن الكفر بقضائه وقدره. تعال حينئذ إلى المقدمة الأولى. قلت في المقدمة الأولى قد قام الإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. يجب الرضا بقضائه، يعني يجب الرضا بماذا؟ بالكفر. يجب الرضا حينئذ بالكفر. لما أعيد حتى أضم المقدمة الثانية؟ لأن المفروض أنكم قلتم جميع الحوادث ومنها الكفر بقضائه وقدره. جميع الحوادث ومن أحد الحوادث الكفر. إذن جميع الحوادث ومنها الكفر بقضائه وقدره. والمفروض في المقدمة الأولى قلتم لأنه لدينا إجماع على وجوب الرضا بقضائه تعالى بقدره تعالى، إذن يجب الرضا ويلزم الرضا بالكفر. طيب إذا لزم ووجب الكفر ووجب الرضا بالكفر، فحينئذ تعالى إلى المقدمة الثانية. المفروض في المقدمة الثانية لا يجوز الرضا بالكفر. المفروض في المقدمة الثانية لا يجوز الرضا بالكفر. يقول حينئذ يلزم التهافت. وعيد حتى أضيف نقطة. إذن إلى الآن اتضح عند المصنف بأنه خير دليل على أن المقصود من القضاء والقدر هو المعنى الثالث. المعنى الثالث يعتمد في ذلك على مقدمتين. المقدمة الأولى لدينا إجماع على وجوب الرضا بقضائه تعالى وقدره. المقدمة الثانية لا يجوز الرضا بالقبائح ومنها الكفر. طب إذا تمت المقدمة الأولى والثانية تعالى إلى جميع الحوادث، جميع الحوادث نتفق جميعا على أنها بقضائه وقدره، ومن أحد موارد الحوادث الكفر، فكأن مبيئة التالي تقول جميع الحوادث ومن أحد مواردها التي هي الكفر بقضائه وقدره. إذا الكفر بقضائه وقدره، والمفروض في المقدمة الأولى قلتم بأنه قام الإجماع على وجوب الرضا، وجوب الرضا بقضائه وقدره، إذن يجب الرضا بالكفر لأن الكفر بقضائه وقدره. يجب الكفر، يجب الرضا بالكفر، يعني يجب الرضا بالكفر الذي هو بقضائه وقدره، بقضائه الآن هذه الإضافة، بقضائه بقدره، يعني ماذا؟ بإيجاده وخلقه كما تقولون. يعني يجب الرضا بالكفر، الكفر الذي هو بإيجاده الذي هو بخلقه، لأنه عندكم القضاء والقدر عبارة عن الخلق والإيجاد. فإذا يلزم أن نصل إلى هذه النتيجة، يجب الرضا بالكفر، الكفر الذي هو بقضائه بقدره بإيجاده بخلقه، وهذا يتنافى مع الأمر الثاني، المقدمة الثانية، بأنه يجب الرضا لا يجوز الرضا بالكفر، لا يجوز الرضا بالكفر. وبالتالي كيف نجمع بناء على كلامكم؟ يلزم التهافت. إذا كان مقصودكم من قضائه من قدره إيجاده وخلقه، فقد وصلنا ابتداء إلى هذه النتيجة بأنه يلزم الرضا بالكفر، الكفر الذي هو بقضائه بقدره، قضاؤه وقدره عبارة عن إيجاده وخلقه. يعني يجب ويلزم الرضا بالكفر بقضائه بقدره بقضائه بقدره بإيجاده وخلقه، وهذا لا ينسجم مع المقدمة الثانية التي قلتم بأنها التي قلتم فيها بأنه لا يجوز الرضا بالكفر. إذن المعنى الثالث، إذن المعنى الأول الذي أشرتم إليه، القضاء والقدر عبارة عن إيجاده عبارة عن خلقه، هذا غير متصور، لأنه يجرنا إلى التناقض، يعني يجرنا إلى وقوع تهافت بين هاتين المقدمتين المسلمتين عندكم. إذن المعنى الأول باطل. المعنى الثاني اتضح بأنه يضيق في دائرة القضاء والقدر، لأنه يجرنا إلى القول بأن القضاء والقدر لم يعد لجميع الحوادث، وأن يصبح القضاء والقدر في خصوص دائرة الواجبات دون غيرها. إذن الصحيح المعنى الثالث. إن قلت، يقول الأشعري، إن قلت، يقول المصنف، قد يأتي الأشعري ويقول إن قلت، ماذا يقول الأشعري؟ يقول لا مانع من أن نلتزم، التفت، لا مانع من أن نلتزم بأن نضع اليد على ماذا؟ على الكفر. نقول يجب، من قال؟ يعني أنتم كأنما إشكالكم علينا بأنه لا يجوز الرضا بالكفر. يمكن ماذا أن نتأمل؟ يقول نعم، يجب في بعض الأحيان كما سنبين الآن، أتحدث بشكل عام، قد يقال يجب الرضا بالكفر ولا يجب الرضا بالكفر. كيف؟ يقول يجب الرضا بالكفر من حيث أن الكفر فعله تعالى، يجب الرضا بالكفر من حيث أن الكفر فعله تعالى، ولا يجب الرضا بالكفر من حيث أنه معصية. يعني مرجعه ماذا؟ إلى ما عبر عنه سابقا المصنف بالكسب، ما عبر عنه بالكسب الذي أرجعه إلى الحد. لا يجب الرضا بالكفر من حيث أنه فعله تعالى، ولا يجب الرضا بالكفر من حيث أنه كسب، من حيث أنه معصية، كسب أو معصية، كما قال الأشعري سابقا عندما فصلنا في بعض الدروس التي قال فيها وفسر القاضي الكسب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى، وكونه طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العبد. المهم هناك قلنا بأنهم تقبلون بأن يعني الأشعر يفترض هكذا، يفترض بأنه يجوز ويمكن الالتزام بجواز الرضا بالكفر من حيث أن الكفر معصية، نقول بأنه لا يجوز الرضا بالكفر من حيث أنه كسب، من حيث أنه ماذا معصية، من حيث أن مرجعه إلى فعل العبد. ولكن لما لا نلتزم بأنه يجب الرضا بالكفر من حيث أنه فعله تعالى؟ الإراد الذي أوردتموه علينا وبالتالي وصلت من خلاله إلى القول ببطلان القول الأول كان فرع القول بأنه لا يجوز الرضا بالكفر. قد يأتي الأشعر ويقول: من قال بأنه لا يجوز الرضا بالكفر؟ لا يجوز الرضا بالكفر بما أنه فعل من أفعال العباد، بما أنه معصية، بما أنه كسب، بما أنه معصية، والمعصية الكسب الذي أرجعه إلى العنوان، يعني عنوان المعصية. الرضا بالكفر من حيث أنه كسب، من حيث أنه معصية مرجعه إلى فعل العبد، فهنا نعم لا يجوز الرضا بالكفر من حيث أنه كسب معصية يرجع إلى فعل العبد. ولكن لما لا نلتزم بأنه يجب الرضا بالكفر من حيث أنه فعله تعالى؟ وعليه لا يأتي الإشكال، لأن الإشكال أو الدليل الذي وضعتموه بين يدينا كان معتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى فرضتم فيها بأنه يجب الرضا بقضائه تعالى وقدره. المقدمة الثانية ومن الواضح بأنه لا يجوز الرضا بالكفر. قد يأتي البعض مدافعا عن الأشعري بأنه ما قال بأنه لا يجوز الرضا بالكفر، لا يجوز الرضا بالكفر من جهة أنه فعل العبد، ولكن يجب الرضا بالكفر من جهة أو من حيث أنه فعله تعالى. وعليه ما أشرتم إليه من الدليل حينئذ لا يتم، وعليه حينئذ ما أشرتم إليه من الدليل لا يتم. المصنف يقول هذا التفصيل بأنه مثلا يجب الرضا بالكفر من حيث أنه فعله تعالى، لا يجوز الرضا بالكفر من حيث أنه فعل العبد أو من جهة أنه كسب معصية فعل العبد، هذا التفصيل لا نرتضيه. لما يقول أولا مثلا، أولا نحن لا نرتضي فكرة الكسب. فكرة الكسب في نفسها يعني صعبة الهضم والقبول. فكرة الكسب فرضتم بأن كما مر معنا سابقا، فرضتم بأن هذه الأفعال تقع بقدرته تعالى، ولكن غايته الذي جعلتموه واقع بقدرة العبد العناوين والخصوصيات، عنوان المعصية، عنوان الطاعة، كأنما ماذا؟ هذه العناوين، هذه الخصوصيات، هذه بقدرة العبد، وأما الفعل الخارجي بقدرته تعالى. هذه أصل الفكرة، يعني صعبة الهضم، وهذا كأنما أشبه بلقلقة لسان. كيف يمكن أن نتصور بأن العناوين الخصوصيات الطاعة والمعصية بقدرة العبد، وأما ماذا؟ وأما الفعل بقدرته تعالى. وعليه أولا فكرة الكسب لا نقبلها. الجواب الأول على الأشعر نقول له بأن فكرة الكسب لا نقبلها. الجواب الثاني يقول تعالى إلى قولكم: قلتم بأن الكفر كسب، نسأل بأن الكفر الذي هو كسب بقضائه تعالى وقدره، أو لا أن الكفر الذي هو كسب لا بقضائه تعالى ولا بقدره؟ إذن المصنف في جوابه الثاني على الأشعر يقول: أسأل ما هو مقصودكم من أن الكفر من حيث هكذا بأن الكفر من حيث أنه معصية أنه كسب لا يجب الرضا به؟ نسأل هذا الكفر من حيث هو كسب من حيث هو معصية هذا الكفر هل يطرى هو بقضائه تعالى وقدره أم لا؟ إذا كان الكفر الذي هو كسب بقضائه بقدره تعالى فيلزم حينئذ أن فيلزم ويجب حينئذ الرضا بالكفر. لما؟ لأنكم قلتم يجب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، إجماع على أنه يجب الرضا بقضائه تعالى بقدره. ومن أحد مصادق وجوب الرضا بقضائه بقدره الكفر. إذا قلتم بأن الكفر من حيث أنه كسب أن الكفر بقضائه وقدره يصبح ماذا؟ يصبح صغرى أو قل مصداق من مصادق ما قلتم بأنه مجمع عليه. ما هو المجمع عليه؟ يجب الرضا بقضائه بقدره، يعني يجب الرضا بالكفر من حيث أنه كسب. والحال في المقدمة الثانية أشرتم بأنه لا يجب الرضا بالكفر. إذن أعيد، المصنف يقول في جوابه الثاني على الأشعري، يقول عندما نأتي إلى الكفر قلتم الكفر من حيث أنه كسب لا يجب الرضا به، يقول الكفر من حيث هو كسب، أسأل هل يطره بقضائه وقدره أم لا؟ إذا كان بقضائه وقدره إذن حينئذ نطبق عليه المقدمة الأولى. المقدمة الأولى قلتم بأنه يجب الرضا بقضائه وقدره، إذن بناء على كلامكم يجب الرضا بالكفر، يجب الرضا بالكفر. يقول هذا لا ينسجم مع المقدمة الثانية، المقدمة الثانية التي قلتم بأنه لا يجوز الرضا بالكفر. إذا كان مقصودكم هذا الشق الثاني، إذا كان مقصودكم من الكفر من حيث أنه كسب لا بقضائه ولا بقدره، فحينئذ هذا يتنافى مع ما هو واضح عندنا جميعا بأن جميع الحوادث بقضائه وقدره. يعني كأنما تفترضون الكفر من حيث هو كسب إذا لم يكن هو ليس بقضائه وقدره، يعني إذا هذه حادثة ليست بقضائه بقدره. والحال نلتزم جميعنا بأن جميع الحوادث بقدره وقضائه. إذن أولا وثانيا، أولا فكرة الكسب صعبة الهضم، يعني تصور كأنما لقلقة لسان، كأنما هي ماذا فارغة من الفحوى لا معنى لها. كيف نفترض بأن الفعل فعله تعالى ورغم وأما ماذا ما يفعله ما يقصر عليه العبد عبارة عن تلك العناوين والخصوصيات كالطاعة والمعصية. ثانيا تعالى سلمنا بأن فكرة الكسب متحقلة، ولكن تجرنا إلى محذور. ما هو هذا المحذور؟ المفروض في كلامكم قلتم بأن الكفر من حيث هو كسب فعل للعبد، فإذا كان فعل للعبد فحينئذ فلا يجوز الرضا به. نسأل ما هو مقصودكم بأن الكفر كسب؟ إذا كان مقصود الكفر من حيث هو كسب مقصودكم منه أنه بقضائه بقدره، فهذا يعني بأنه يجب الرضا بقضائه وقدره، فيجب الرضا، وهذا لا ينسجم مع المقدمة الثانية التي قلتم فيها بأن لا يجوز الرضا بالكفر. إذا كان مقصودكم بأن الكفر من حيث هو كسب هو ماذا؟ لا بقضائه لا بقدره، فماذا نفعل بتلك الكبرى التي نسلم جميعنا بها بأن الحوادث بأجمعها بقضائه وقدره؟ فكأنما حينئذ تقولون بأنه من أحد هذه الحوادث التي عبارة عن الكفر، هذه ليست بقضائه وقدره، فكأنما حينئذ تخدشون تلك الكبرى ولا تلتزمون بأن جميع الحوادث بقضائه وقدره. إذن هذا الدفاع عن الأشعري لا يتم، وعليه وعليه الإيراد تام، ومع تماميته المعنى الأول الذي يجرون إلى الجبر، المعنى الأول بمعنى أنه خضى وقدر أي أوجد وخلقا، هذا المعنى الأول يكون باطل. والمعنى الثاني المفروض بأنه يضيق في الدائرة، يفترض بأن الواجبات بقضائه وقدره دون بواقي الحوادث، إذن الأول باطل الثاني باطل. فالصحيح المعنى الثالث. ما معنى أن الله عز وجل، ما معنى أن الأفعال أفعال العباد بقضائه تعالى بقدره تعالى؟ معناها بأن الله عز وجل بين وأخبر وأعلم الملائكة وكتب في اللوح المحفوظ ما سيفعله العباد. قضى وقدر ليست إلا عن بيانه تعالى، عن كتابته تعالى في اللوح المحفوظ لما سيفعله العباد. ليس المقصود لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني. ثم بعد ذلك يقول: وفي المقام أضع بين يديك رواية عن الأمير عليه السلام، مفادها بأن القضاء والخضر، القضاء والخضر بمعنى كيف مكان، بمعنى مغاير للجبر كيف مكان. سنرى لما عبر كيف مكان عندما نرجع إلى هذه الرواية المطولة التي نقلها المصنف بمتنها، رواية ينقلها عن الأصبغ بن نباتة الذي هو من خواص الأمير صلوات الله عليه، ينقل هذه الرواية. نفهم من هذه الرواية بأن القضاء والقدر لا بمعنى الإيجاد والخلق، والإمام عليه السلام يقف في وجه هذا المعنى ويقول بأن هذا مرجعه إلى الجبر، ويعبر بعبارة: وهؤلاء الذين يعتقدون بأن قضاءه وقدره عبارة عن إيجاده تعالى وخلقه للأفعال، يعني مرجعه إلى الجبر، عبر عنهم الأمير عليه السلام بأنهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. هم قدرية هذه الأمة، يعني قدروا الحوادث لنا، يعني مرجعها ماذا؟ إلى أن هذه الأفعال كأن ماذا؟ بإيجاده تعالى، بخلقه تعالى، بأن الإنسان لم يعد مخيرا، أصبح بالتالي مجبرا، فجعل ماذا؟ جعل هؤلاء المجبرة كالمجوس، جعلهم كالمجوس. وعليه إذن الخضاء والقدر بمعنى الإيجاد والخلق، هذا المعنى باطل. نعم، التفت. نعم، هل يا ترى كما سنقرأ في رواية الأصبغي بن نباتة نفهم المعنى الذي نقحه المصنف، أم لا تشير كيف مكان؟ طبعا هي تنفي شيء، ولكن هي تنفي الجبر، تنفي أن القضاء والقدر بمعنى الإيجاد والخلق. ولكن هل تثبت المعنى الذي أشار إليه المصنف؟ المعنى الذي أشار إليه كما قلنا قبل قليل، ما معنى القضاء والقدر؟ أفعال العباد بقضائه وقدره. قال المصنف قبل أن نقرأ الرواية، قال بأن أفعالهم بقضائه وقدره، يعني بأن الباري عز وجل أعلم، بين، كتب في اللوح المحفوظ للملائكة ماذا سيفعلون مثلا العباد. ولكن عندما نقرأ كما سيتضح، عندما نقرأ رواية الأصبغي بن نباتة التي ينقلها عن الأمير، نرى بأنه نعم تنفي الإجادة والخلق، يعني الباري عز وجل لا يوجد أفعال العباد ولا يخلق أفعال العباد، ولكن لا تثبت البيان والعلم والإخبار بما سيفعله العباد، تثبت معنى آخر. نعم تنفي الجبر، ولكن لا تثبت مدعاء المصنف. ولذلك أورد عليه القوشجي هنا، أورد على المصنف وأورد أيضا على الشارح، مع أن إراده لا يتم. لما؟ لأنه كما سنقرأ الرواية بلا تردد تنفي الجبر، تنفي ماذا؟ أن أفعال العباد خلقها الباري عز وجل وأوجدها الباري عز وجل. ولكن نعم لا تثبت المعنى الذي أراده. المعنى الذي أراده ما هو؟ أن القضاء والقدر عبارة عن إعلامه تعالى، عبارة عن بيانه تعالى لما هو موجود في اللوح المحفوظ، وإنما تشير إلى معنى آخر، المعنى الآخر وهو الحكم والإلزام كما سنقرأ. وبالتالي نعم، ما أشار إليه القوشجي غير تام، نعم الرواية تنفي الإيجاد بأن الله عز وجل أوجد خلق أفعال العباد بلا ريب، من الرواية تدل على هذا المعنى، ولكن لا تدل على أن المقصود من القضاء والقدر بمعنى أنه بين أعلم الملائكة، وإنما تشير إلى معنى آخر تنفي ماذا؟ التشبيه الجبر، ولكن لا تثبت المعنى الذي أشار إليه المصنف. أقرأ العبارة من هون. ما إذا ظهر هذا فنقول، نحن قرأناها البارح بس بدي أقرأ من هون حتى أربط. إذا ظهر هذا فنقول للأشعري: ما تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد، قضى أعمال العباد وقدر أعمال العباد، ما تعني بقولك هذا؟ ما تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟ ما تعني؟ يقول إن، الآن نقطتين كأنها فوق بعضهم، يقول إن أردت أيها الأشعري، إن أردت به بأنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها، إن أردت به الخلق والإيجاد، يعني بمعنى أنه قدر أعمال العباد أوجد خلق أفعال العباد، فقد بينا بطلانه، وقد بينا أن الأفعال مستندة إليه، لأنه لو كان المقصود أنه قدر أفعال العباد، قضى أفعال العباد بمعنى أنه خلقها أوجدها، هذا يعني بأن هذه الأفعال أفعاله تعالى، هو الذي أوجدها، هو الذي خلقها، والحال أن الأفعال كما بينا مستندة إليه. إذن المعنى الأول بطل. وإن عنا الأشعري به، وإن عنا الأشعري بأن الأفعال بقضائه وقدره، وإن عنا به الإلزام الوجوب الحكم، لأنه هذا أحد المعاني المتقدمة، وإن عنا به الإلزام لم يصح حينئذ القضاء والقدر إلا في الواجب خاصة، هذا يعني بأن الواجبات تكون بقضائه وقدره، وأما غير الواجبات فلا تكون بقضائه وقدره، غير الواجبات لا تكون بقضائه وقدره، والحال أن جميع الحوادث بقضائه وقدره. إذن المعنى الثاني أيضا بطل. وإن عنا الأشعري به بأن أعمال العباد بقضائه وقدره، وإن عنا به أنه تعالى بين الأفعال وكتب الأفعال وأعلم أن العباد سيفعلونها، فهو صحيح، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته. وهذا المعنى الأخير هو المتعين، هذا من يضل بالذهن حتى نشوف هل ترى الرواية التي ينقلها الأصبغ تشير إلى هذا المعنى أم لا. وهذا المعنى الأخير هو المتعين، لما يقول لخطوتين: الأولى للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وللإجماع على عدم جواز الرضا بالكفر وغيره من القبائح. للإجماع على أمرين: الأمر الأول يجب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، اثنين ولأنه لا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح. طيب كيف جمعت، كيف بينت؟ طيب إذا أجمعنا على هاتين الخطوتين نقول: ومن الواضح بأن جميع الحوادث بقضائه وقدره، ومن أحد هذه الحوادث الكفر، إذن الكفر بقضائه وقدره طبق المقدمة الأولى، إذن يجب الرضا بالكفر، وهذا لا ينسجم مع المقدمة الثانية، المقدمة الثانية مفاده لا يجوز الرضا بالكفر، وعليه وعليه. إذن ليس المقصود، طبعا مقصودنا بقضائه وقدره يعني بإيجاده وخلقه، يعني جميع الحوادث بقضائه وقدره، والكفر بقضائه وقدره وإيجاده وخلقه، فحينئذ يجب الرضا بخلقه تعالى وإيجاده للكفر، هذا لا ينسجم مع المقدمة الثانية وهي لا يجوز الرضا بالكفر. إذن المعنى الأول باطل، الثاني واضح البطلان، كان يفصل الثاني واضح البطلان. إذن بناء على هاتين المقدمتين يبطل أيضا المعنى الأول، يبطل المعنى الأول إذن الصحيح والمتعين المعنى الثالث. طيب ولا ينفعهم، إن قلت قد يأتي البعض ويدافع عن الأشعر يقول ولا ينفع الأشاعر الاعتذار، يقول نفصل يجب الرضا بالكفر من حيث أنه فعله تعالى، ولا يجب الرضا بالكفر من حيث أنه فعل العباد، من حيث أنه كسب، من حيث أنه معصية. وبالتالي الكلام المتقدم أو الدليل المعتمد على الخطوتان كان يعتمد على نقطة، وهي أنه لا يجوز الرضا بالكفر. من قال يجب الرضا بالكفر من حيث أنه فعله؟ نعم لا يجوز الرضا من حيث أنه فعل العباد، من حيث أنه معصية. ولا ينفعهم، ولا ينفع الأشاعرة الاعتذار بوجوب الرضا بالكفر من حيث أنه فعله تعالى. طيب ومن حيث أنه فعله تعالى ويجب ولا ينفع الاعتذار بوجوب الرضا بالكفر من حيث أنه فعله تعالى، نعم، ويجب عدم الرضا بالكفر من حيث الكسب، من حيث المعصية. ولا ينفعهم لما؟ لوجهين، أولا يقول لبطلان الكسب، أولا لقلقة لسان، ثانيا فلأن نقول إن كان وإن لم يكن، إن كان كون الكفر كسبا، إن كان بقضائه تعالى وخضره نسأل، يعني بالتالي ما هو مقصودك الكفر كسب؟ الكفر كسب بقضائه تعالى وخضره، الكفر كسب يعني ماذا هو؟ من هو بقضائه وخضره، فحينئذ نورد عليكم. فحينئذ نورد عليكم بأنه ماذا؟ الكفر كسب بقضائه وخضره. فحينئذ طبق المقدمة الأولى، إذن يجب الرضا بقضاء الله تعالى وخضره، إذن يجب الرضا بالكفر، يجب الرضا بالكفر يتنافع مع المقدمة الثانية لا يجوز الرضا بالكفر. إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وخضره وجب الرضا بالكفر من حيث هو كسب، وهو خلاف قولكم في المقدمة الثانية، نعم وهو خلاف قولكم لا يجوز الرضا بالكفر، أو لا إذا أحببت قولكم وهو عدم الرضا بالكفر من حيث هو كسب. وإن لم يكن الكفر الذي هو كسب، وإن لم يكن بقضاء وخضر، بطل استناد الحوادث والكائنات بأجمعها إلى القضاء والخضر، لأنه بالتالي لم تعد جميع الحوادث حتى الكفر بقضائه وخضره، كأنما يعني بالتالي إذن جميع الحوادث إلا هذه الحادثة التي هي الكفر، بجميع الحوادث بقضاء وخضره، إلا الكفر ليس بقضائه وخضره. بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر. واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه قد بين معنى القضاء والقدر وشرحهما شرحا وافيا في حديث الأصبغ بن نباتة لما انصرف من صفين، فإنه قام إليه شيخ فقال، هي بدأ قراءة الرواية، أنا بدي يطلع على راحته، لأنه أنا بدي أرجع إلى نقطة أشرت إليها البارحة. نحن أشرنا البارحة بالنسبة إلى القراءة التي سأكملها غدا إن شاء الله تعالى، من جهة ما مر معنا البارحة توجد شبهة بأنه قد يأتي البعض ويستفيد بأن الفعل، لأنه في عندي نكتة فيها، عندي غرض من الإعادة ولو خمس دقائق، عندما نرجع ماذا إلى هذا الفعل المتولد، ما هو الدليل على أن الفعل المتولد فعل العباد؟ قلنا بأن الدليل على أن الفعل المتولد فعل العباد الذم، عندما تذمه على يعني ذم زيد، ما هو الدليل على أن الفعل المتولد فعل زيد؟ الدليل على أن الفعل المتولد هو فعل زيد وماذا هو ذم زيد؟ مثلا لو فرض بأن زيد قام وقتله، هيك لو فرضنا بأن زيد قام وقتله، عندما يقتل زيد فتأتي وتذم زيد، ذم زيد على القتل خير دليل على أن الفعل المتولد هو فعل زيد، هذا دليلنا كان. المصنف أشار إلى إشكال للأشعري. ما هو الإشكال؟ قد يأتي البعض يقول نحن نأتي إلى فعل وهو فعل متولد كما سنبين، ولكن رغم ذلك نذم زيد مع أن هذا الفعل المتولد ليس فعل زيد. مثاله إلقاء الصبي في النار، عندما تلقي الصبي في النار فبالتالي نذم ماذا؟ الملقي، مع أن ماذا؟ الفعل المتولد، الفعل هو الإحراق، الفعل المتولد وهو الإحراق، نذم من فيه؟ نذم ماذا؟ نذم زيد، مع أن الذي أحرق هي النار، أو كما يقول الأشعري البارع عز وجل وعليه. إذن لا تقل كيف نستكشف أن الفعل متولد، نستكشف بأن الفعل المتولد من جهة ماذا؟ الرجوع إلى الذم. إذا ذممنا زيدا على هذا الفعل، إذا هذا الفعل المتولد فعل زيد، ما بيصح هذا، لأن المفروض في عندي القتل، القتل من الإحراق، الإحراق من الواضح ليس فعل الملقي، ليس فعل زيد الإحراق، إنما فعل النار أو فعله تعالى كما يقول الأشعري. وعليه رغم أن الفعل هو فعل النار أو فعله تعالى، نذم زيد. لا تقل إذا ذممنا زيد إذن هذا الفعل فعل زيد، لا، نذم زيد وهذا الفعل ليس فعل زيد وإنما فعله تعالى. المصنف أجاب قال بأنه من الواضح، من الواضح بأننا نحن عندما نذم، من نذم؟ يقول عندما نذم نحن نذم زيد لا على الإحراق، نذمه على الإلقاء. عندما يلقي الصبي في النار نحن لا نذمه على ذلك الفعل المتولد، ذلك الفعل لا نذمه على الإحراق، الإحراق إنما هو فعله تعالى أو فعل النار، نحن نذمه على نفس الإلقاء، هذا الإلقاء في النار هو الذي يقع عليه الذم. وعليه إذن إشكالكم لا يرد. ثم أشرنا وأجاب المصنف، ثم أشرنا إن قلت، أنا غرضي أضيف هذه النقطة، إن قلت بأنه لا يمكن أن يجاب عن، يمكن أن يأتي الله ويقول شيخنا بناء على كلامكم تعالوا ماذا؟ تعالوا إلى العمل الذي فرضتموه، العمل الذي فرضتموه عبارة عن الإلقاء، وهذا الإلقاء فعل الإنسان، الإلقاء هو فعل الإنسان، فعمل الإنسان ليس الإحراق وإنما عمله ماذا؟ الإلقاء. إذا كان هيك فحينئذ قد يأتي الإشكال ويقول عمل الإنسان الإلقاء، الإحراق عمله تعالى كما يقول الأشعر، فحينئذ لما وجبت الدية؟ توجبون الدية على أي شيء؟ توجبونها على الملقي. يعني كيف أنا أوجب؟ لابد أن يوجب الشارع الدية على المحرق، الدية على ماذا؟ على الإحراق. يعني بالتالي فعل فعلا يستدعي الدية، ما هو؟ الإحراق. فبالتالي الدية على المحرق، لا الدية على الملقي، الملقي لم يحرق بناء على كلامكم. انحصر الإحراق بالبارع عز وجل، وانحصر الإلقاء بالإنسان، الإنسان لم يفعل إلا الإلقاء، البارع عز وجل هو الذي أحرقه، فحينئذ لما يوجب الشارع الدية على الملقي ولا يوجب الدية على المحرق؟ مع أنه لا بد، يعني لا معنى لأن يوجب الدية على الملقي، هو لم يحرق، المحرق هو الذي يجب عليه، البارع عز وجل يجب عليه يدفع الدية. يعني مرجع إلى ما فعل كأنما الدية على البارع عز وجل، فكيف أوجب البارع عز وجل الدية على الملقي؟ المصنف أجاب بأنه حكم تعبدي، أجاب بأنه حكم تعبدي، وأضفت إضافة أخرى بأنه لا، هذا الفعل من قال بأن الدية على ما فعل المحرق؟ لا، الدية قد تكون على الفعل المتولد، وقد تكون أيضا على الفعل المباشر وهو الملقي. يعني بالتالي البارع عز وجل أوجب الدية على الملقي من جهة أن الملقي بمثابة مقدمة للإحراق، وبالتالي لا مانع من أن يوجب الدية على الملقي. أجيب بجوابين، بأنه حكم التعبد، اثنان لأن الملقي بمثابة مقدمة للإحراق، وعليه حينئذ تعبدا، وأيضا أستطيع أن أفهم شيء تعبدي أسكت، ولكن أيضا أستطيع أن أفهم شيء بأن الإلقاء يستدعي الإحراق من هذه الجهة، أوجب الدية على الملقي لا على المحرق. هذا ما أحببت إعادته، وأما أرجع شيء إلى غدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.